والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل التفصيل.
شلون؟
التفصيل.
التفصيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين على آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا ما نسينا وارزقنا الصالحين. تفصيل هو إخراج ما دل عليه اللفظ بدليل دل على ذلك كما سيأتي المؤلف، إخراج بعض أفراد العام بدليل دل على ذلك. وصفة البيت.
فقل الذي عم مع اعتماد غير على بعض من الأفراد،
يعني وقصر العام على بعض أفراده لدليل دل على ذلك. فقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا خص بقوله تعالى: وأولات الأحمال يجلهن أن يضعن حملهن، وبقوله: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تحتجونها، وبقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. المطلقات عامة، ولكن المراد هنا بعض المطلقات كما يدل على ذلك الأدلة الدالة على تخصيص الميسورات.
جواز ظهور واحد في الجمع أتت به أدلة في الشرع.
قل: جواز قصر العام على فرد واحد دل عليه الشرع، والبعض منع ذلك لكنه دل عليه كما في قوله تعالى: الذين قال لهم الناس. المراد بالناس معين بن مسعود الأشجعي، وفي قوله تعالى: أم يحسدون الناس، مراد به النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قوله تعالى: فنادته الملائكة، والمراد جبريل. فإطلاق العام وقصره على فرد واحد هذا دل عليه الدليل، وإن منعه من منع ذلك.
وموجب أقله القفال، والمنع مطلقا له اعتلاله.
طيب إذا قال لك: إذا كان العام، إذا كان العام جمع، بعضهم قال إذا كان جمعا لا يجوز أن يقل على ما يدل عليه الجمع، كرهت سواء كان لفظا او معنى، كرهت وقوم وغير ذلك. فهنا بعضهم يقول: واختلوا في اقل الجمع كما سياتي. وبعضهم منع انه لا يكون باقل مما دل عليه الجمع، سواء قلنا ان اقل الجمع ثلاثه او اثنين كما سياتي. وبعضهم منع ذلك لما دل عليه الدليل كما تقدم انفا: الذين قال لهم الناس، الناس اسم جنس، والمراد به فرد واحد. أن يحسدون الناس كذلك، الناس اسم جنس ومع ذلك المراد به واحد. وبناء هذا على أنه على أن الجمع جماعات، وهو المراد هنا أنه جمع الأفراد التي دل عليها العام. نعم.
أقل معنى الجمع في المجتهد اثنان في رأي الإمام الحميري: ذا كثرة أم لا وإن منكرا، والفرق في انتهاء ما قد نكر.
الفرق ولا الخلف؟
فرق.
اختلف العلماء في أقل الجمع، فمالك رحمه الله قال إن أقل الجمع اثنان، استدل على ذلك بقوله تعالى: طرف النهار، والنهار ليس له إلا طرفان، وبقوله تعالى: قد صغت قلوبكما، والمراد قلباكما، وبقوله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. اتفق العلماء على أن الميت إذا كان له أخوان أنهم يحجبون الأم من السدس إلى السدس، فدل على أن هذا أقل الجمع. وبعضهم قال: لا، أقل الجمع ثلاثة، فدل على ذلك بأن العرب لعادة المفرد لفظا وللتهنية لفظا وللجمع لفظا، فقالوا: أقل الجمع ثلاثة. أقل معنى الجمع في المشتهري اثنان في رأي الإمام الحميري: ذا كثرة أم لا وإن منكرة، والخلف في الفرق ما قد نكر. يقول لك أن الجموع تنقسم إلى قسمين: جمع قلة وجمع كثرة. وجمع القلة قالوا أكثره إلى عشرة. طيب إذا دخل عليه أل التي هي للصغرى، الذين قالوا أنها لا تتجاوز العشرة قالوا في العموم هنا فيها من باب النجاز وطلقت على ما ليس من أصلها وتمحلوا لها. لكن الشيخ رحمه الله يرجح أن إذا دخلت عليها أل الجموع، إذا دخلت عليها أل سواء كان جمع قلتنا أو جمع كثرة فإنهم يتفقان في المبدأ وفي الانتهاء. في المبدأ سواء قلنا أن أقل الجمع اثنين أو قلنا ثلاثة، وفي الانتهاء أنه لا نهاية له على خلاف ما قالوا في جمع القلة. وأما إذا كان منكرا فيتفقان في المبدأ ويختلفان في الانتهاء، لأن جمع القلة أكثره عشرة إذا لم يتقع عليه أل التي تقتضي للصغرى. ورجع الشيخ جميل رحمه الله هذا وقال إنه الحق. قال ولا وعكر عليك هذا ما نقل عنه اللغة العربية فهو غير صحيح. بعضهم فرق بين جمع القلة وجمع الكبرى، الشيخ يساوي بينهما إذا دخلت عليه أل في الابتداء والانتهاء يتفقان فيه، وفي التنكير يتفقان في الابتداء ويختلفان في الانتهاء. جمع القلة إذا كان منكرا أكثره عشرة إلى عشرة فقط. نعم.
وذو الخصوص هو ما يستعمل في كل الأفراد لدى من يعقل.
يقول لك العام المخصوص هو في اللفظ دل على الاستغراق، مستعمل أصلا في اللغة للاستغراق، ولكن في الحكم على 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 البعض وليس على الكل، كما في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن، فإنه مخصوص بذوات الحمل وكذلك المطلقة المدخول بها وكذلك ولاة الأحمال. لسنا داخلنا في قوله تعالى ثلاثة قرى، يقول لك هذا اللفظ في الاستعمال مستعمل في الجميع ولكن في الحكم دال على الأفراد، وخصوصي هو ما يستعملوه في كل الأفراد لدى من يعقل، بخلاف في الحكم فإنه قصد به بعض الأفراد وليس الكل.
وما به الخصوص قد يراد جعله في بعضها النقاد
العام الذي العام الذي أطلق وأريد به الخصوص، ما هو العام المخصوص؟ قالوا هذا غير مستعمل في اللغة أصلا لأنه قصد به ابتداء الأفراد، فلا يختلف عن الأول لم يكن مستعملا لغة لجميع أفراده لأنه وضع ليدل على البعض فقط أصلا. وخصوصه هو ما يستعمله في كل الأفراد لدى من يعقلوا، وما به الخصوص قد يراد جعله في بعضها من القاد. وبعضهم قال إنه لا، إن العام المخصوص والعام العام المراد به الخصوص والعام المخصوص واحد كما سيأتيك قريبا.
والثاني يعدل المجاز جزما وذاك للأصل وفرعا يجزما.
طيب الثاني ما هو؟ ما احنا قدمنا عام المخصوص والعام اللي يريد به الخصوص. العام الذي أريد به الخصوص يقول اختلفين فيه، بعضهم قال إنه مجاز في العموم لأنه أطلق ابتداء وأريد به بعض أفراده، وإطلاق الكل وإرادة البعض من المجاز المفصل، علاقته إطلاق الكل وإرادة البعض. فطائفة قالوا هو ينمى أي إعزال الأصل وهو أنه عام في الحقيقة وهو العموم، طائفة قالوا له هو إعزال الفرع وهو أنه مجاز، ذاك الفرع وأصل منا أي نسبه جرائين للحقيقة وهي العموم. والثاني قالوا أرادوا به المجاز لأنه عام من أرد به الخصوص، الأصل العموم فصرفه للخصوص من ذات إطلاق الكل وإرادة البعض. نعم هو عارف بس اللغة الدليل للشرع.
ثم المحاكاة وقطع
لا خلاف بينهم أن العام المخصوص في اللغة أريد به العموم مخصوصا، والثاني أطلق في الشرع وأريد به الأصل ابتداء، الثمرة واحدة متفقين فيه. نعم.
ثم المحاشاة وقصر قصدي من آخر القسمين دون جحدي.
طيب يقول لك المحاشاة وهي الاستثناء، والقصد المراد به النية، التخصيص بالنية، المنصب قال المحاشة أي ما نوى استثناءه وكذلك ما نوى من بمعنى واحد. وبعضهم فرق بينهما جعل المحاشاة غير الاستثناء، جعل الاستثناء في اليمين تختلف عن المحاشاة في قوله الحلال علي حرام ونوى في نفسه إلا زوجته، فيقول لك هذه في المحاشاة، وأن يكون هناك يمين مستجدين في أخصهم من المالكية والراجع عندهم مساوات الأذنين. وبعضهم فرق قال المحاشاة تقبل في القضاء واليمين لا تقبل فيها، لا تقبل فيها، لا تقبل فيها. ليه؟ لأن المالكية يقولوا أن الحلف على نية المحلوف له، لو استحلف كاذبا ونوى الاستثناء لا ينفعه ذلك، لأنه إنما حلف حقا لهذا فهي على نيته. من المحاشاة وقصر القصرين من آخر القسمين، القسمين اللي هو آخرهم اللي ما هو اللي هو العام الذي أريد به الخصوص، يعني الأول العام الذي مخصوص الذي خصص، والثاني العام الذي أريد به الخصوص قصر، لكن من آخر القسمين أي من العام الذي أريد به الخصوص وليس من العام المخصوص.
وشبه الاستثمال أول كما واتحد القسمان عند القدماء.
شبه الاستثناء يقول لك أن كل ما يخصص به من متصل ظاهر أنه راجع للأول، من العام الذي أريد به الخصوص، العام الذي أريد به العام الذي خص، الأول اللي هو العام الذي خص، يعني مستعمل من الذي هو مستعمل في العموم، ولكنه خرج بعض أفراده بدليل دل على ذلك. شوفوا لي في هنا لأول السماء ظهر واتحد القسمان عند القدماء. بعضهم القدماء يقولون لا فرق بين العام المخصوص والعام الذي يريد به الخصوص، يقول لك الكل واحد يريد ذلك في الشرع وفي اللغة، مع أن المتحدين يعني اختلف في اللفظ والمقصود واحد، إن على كل حال العام ليس مرادا به عموما، سواء قلنا وطلق العام ذم خصوصا، وسواء قلنا أطلق ابتداء ليدل على الخصوص، فهو العام عندهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، لأن يسمون أرباب العموم، يقول لك عام بقي على عمومه كما في قوله تعالى ومن دابة كل نفس ذائقة الموت، وعام مخصوص خصة وهذا كثير، وعام أريد به الخصوص وأصالحه، اللفظ عام لكنه قصد به التخصيص أصالحه.
وهو حجة لدى الأكثر إن مخصص له معينا يبن،
العام الذي خص وظهر دليل تخصيصه حجة في الباقي على القول الصحيح، لأن بعضهم يقول أنه ما دام خص يحتمل أن يخصص الباقي كما يكون الباقي كما خارج التخصيص، فالقول الصحيح أنه هو كان دالا على الجميع فلا ينزع تخصيصه حجته عن الباقي، وحجة لدى الأكثر إن مخصص له معين يبن. أما إذا لم يكن كان عاما ويريد بالخصوص ولم يعين، هذه المسألة فرضية، فيقول لك أنه هنا ليس بحجة لا يجوز العمل به، لأن ما من فرض تعمل به إلا وهو محتمل لأن يكون هو المخرج من الحكم، فحين يكون المكلف قدم على ما لم يؤذن له فيه، كما لو قال اقتل المشركين وهناك تخصيص لم يقف عليه يقول لك أنه لا يقدم عليه أنه مدمج، حينئذ قد يقع في المخرج بالتخصيص، فحينئذ القول الصحيح أنه لا يعمل به إلا بعد معرفة المخصص، والمسألة ما لها مثال حقيقة واقعية. نعم.
وفت على الخارج للمصالح ورب شيخ الامتناع الجانحي.
طيب هذا اللي يقولون العام اللي يخص هذا المخصص الذي أخرجناه بدليل التخصيص، هل يجوز القياس عليه أو لا يجوز؟ بعضهم قال إنه لا يجوز القياس عليه لأن ذلك يبعده عن الأصل، والأصل إنه لا يقاس عليه هو في بدل الحال، كما في تحريم الربا وتخصيص منه بيع العرايا بيع الرطب على رؤوس النخل، هل نقيس عليه؟ وبه قال بعض العلماء منهم الشافعي رحمه الله، وطائفة قالوا لا مانع لأن القياس فيه توسعة ورفع الحرج، فصياغ الأحكام ورفع الحرج عن الأمة والشريعة جاءت بهذا. يفعل الخالد للمصالح ورب شيخ الامتناع جانحي المائل إلى ما يارث. ومن الحنفية قول لأن يارث يخرجه عن كونه رخصة أي يبعده عن أصله. فطائفة قبل ما يعملها قياس عليه طبعا بشروط القياس يكون معقول المعنى فتكون العلة موجودة في الفعل فلا مانع من القياس. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: خصص ومصدر خصص بمعنى خصص خصر الذي عم مع اعتمادي غيرا على بعض من الأفراد. يعني أن التخصيص في الاصطلاح هو قصر العام على بعض أفراده لدليل، والدليل المخصص هو مراده بقوله مع اعتمادي غيره، كقوله تعالى: والمطلقات تربصن الآية، فإنه مقصور على بعض أفراد المطلقات دون بعض لخروج الحوامل منه، بقوله تعالى: وأولاة الأحمال الآية،
وأولاة الأحمال
الآية، وخروج المطلقات قبل الدخول بقوله: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها الآية. وسواء كان العموم لفظيا أو عرفيا أو عقليا، فالعموم اللفظي كما مثلنا، والعموم العرفي كعموم يقوم الموافقة، والعموم العقلي كعموم يقوم المخالفة كما تقدر في قوله: كذاك مفهوم بلا مختلف. جوازه لواحد في الجمع أتت به أدلة في الشرع. الضمير في قوله جوازه عائد إلى التخصيص، يعني أن الأدلة الشرعية جاءت بجواز التخصيص حتى لا يبقى من العام إلا فرد واحد، كقوله: الذين قال لهم الناس الآية، يعني نعيم بن مسعود. ويدل لذلك إفراد اسم الإشارة في قوله: إنما ذلكم الشيطان يخوض أولياءه الآية، وكقوله: أن يقتلون الناس، على القول بأن المراد بالناس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكقوله: وإذ قالت الملائكة، يعني جبريل. وسواء كان العام كمن وما ونحوهما من أسماء الشرط والاستفهام أو لا على الصحيح، وسواء كان جمعا أو مفردا على الصحيح أيضا.
هذا كله يشير إلى مخالف، نقول لك هذا قوله الصحيح. نعم.
وموجب أقل له القصال، والمنع مطلقا له اعتلال، يعني أن القصال الشاشي يقول إن لفظ العام إذا كان جمعا للمسلمين يجب فيه أن يبقى بعد التخصيص أقل الجمع، وهو ثلاثة أو اثنان كما يأتي قريبا، بناء منه على أن أفراد العام الذي هو جمع جماعات لا أحد، والتحقيق أنها أحد، وأن التخصيص يجوز فيها إلى أن لا يبقى إلا واحد كما تقدم. وقوله: والمنع مطلقا له اعتلال، يعني أن القول بمنع التخصيص إلى الواحد مطلقا، سواء كان لفظ العام جمعا أو مفردا، له اعتلال أي ضعف، وهو قول أبي الحسين المعتزلي، والقائل بالمنع يوجب بقاء أقل الجمع، وصيل إلى بقاء غير محصور من أفراد العام. أقل معنى الجمع في المستهري الاثنان في رأي الإمام الحميري: ذا كثرة أم لا وإن منكرا، والفرق بانتهاء ما قد نكر، يعني أن أقل الجمع الحقيقي وما في معناه تناس وجيل ورخص ونحو ذلك من أسماء الجموع في رأي الإمام مالك بن أنس اثنان كما نقله عنه القاضي أبو بكر وعبد الملك بن الماجشون. واستدل لهذا بقوله: وأطراف النهار أي طرفيه، وقوله: فقد صغت قلوبكما، وقوله: فإن كان له إخوة أي أخوان فصاعدا. وفي الحديث الاثنان فما فوقهما جماعة.
إن هذا الحديث يرد على المالكي يعتقد بأن المراد هنا أن لهم أنهم فضل جماعة، وليس المراد به أنهم جماعة، لكن الأول هو اللي يصلح لهم دليل على ما ذهبوا إليه. المراد هنا في الحديث يعني لهم فضل جماعة، لأنه فما فوقهما جماعة في الفضل، لأن هذه الدلالة على الجماعة. حديث مهما كان على كل هذا من حيث اللفظ، حيث اللفظ يدل على معنى.
الشيخ
رجالة
يقول: فقد
صغت قلوب، كونه قال قلوب جمع، وهما اثنتين فقط، حفصة وعائشة، ما قال قلبات،
بس
نعم
الجمع ما يكون
لا المراد هنا القلوب. لو كان مراد التثنية لقال قلباتنا المجرد. وكذلك أطراف النهار أطراف يوم وطرف والنهار له طرفين فقط. نعم كلمة قلوب ماذا هذا هو وجه الدلالة. هو هذا وجه استدلاله أنه أطلق لفظ الجميع على الاثنين وهناك أطلق الجمع على الاثنين. هنا أطلق الجمع على الاثنين وفي الأخوة أطلق الجمع على الاثنين لأن الاثنين كما فقنا ونقل عن الأمان عباس رضي الله عنهما أنه قال لعثمان إن هذا ليس من لغة قومك أطلق قسمي في الاثنين جمع فقال إني أخشى لا إني أكره مخالفة من قبلي في قدر الذي يحجب الأم من السدس من السدس إلى السدس.
وقال الجمهور أقل الجمع وما بمعناه ثلاثة لتفريق العرب بين الجمع والتسمية بوضعها لكل منهما لفظا يختص به وجعل إطلاق الاثنين وإرادة الثلاثة من المجاز وقوله ذا كثرة أم لا
تستحم وست
إلى آخره أشير إلى أن التحقيق هو ما حرره بعض المحققين من أن جمع القلة وجمع الكثرة إذا كان معرفين لا فرق بينهما لأن الاستغراقية تعمم كل واحد منهما فيستويان في المبدأ والمنتهى أي مبدأهما ثلاثة أو اثنان ولا منتهى لأكثرهما وأما إذا كان منكرين فلا فرق بينهما أيضا في المبدأ لأن أقل كل منهما الاثنان أو الثلاثة
هذا الخلاف أقلية.
وإنما يفترقان في الانتهاء فقط في التنكير فأكثر جمع القلة عشرة وجمع الكثرة لا منتهى له وبهذا التحرير لا تحتاج إلى أن تقول في محل من المحال هذا مما استعير فيه جمع الكثرة لجمع القلة فهذا هو التحقيق ولا تلتفت إلى كلام كثير من النحويين يزعمون أن أقل جمع الكثرة ما زاد على العشرة وذو الخصوص هو ما يستعمل في كل الأفراد لدى من يعقل يعني أن العام المقصوص هو ما يقصد فيه جميع الأفراد استعمالا لا حكما نحو له علي عشرة إلى ثلاثة
إلا
ثلاثة نعم له علي عشرة إلا ثلاثة فجميع العشرة يتناوله اللفظ استعمالا إلا أن الحكم لا يتناول مما دل عليه اللفظ إلا سبعة لخروج ثلاثة من المخصص الذي هو الاستثناء وما به الخصوص قد يراد جعله في بعضها النقاد يعني أن العام المراد به الخصوص لم يقصد فيه إلا بعض الأفراد وبعضها لم يقصد لا تناولا ولا حكما بل المراد فيه البعض فقط في الاستعمال والحكم معا كقوله الذين قال لهم الناس أي نعيم تنادته الملائكة أي جبريل فالأول أريد فيه الأفراد كلا استعمالا لا حكما والثاني لم يرد فيه إلا البعض استعمالا وحكما والثاني يعزو للمجاز جزما وذاك للأصل وفرع منما
تفضل نعم الأول اللي هو العام المخصوص وجد فيه وضعه جميع الأفراع هذا اللي عبر عنه بالاستعمال أي استعمل اللفظ ليدل على جميع الأفراع لكن من حيث الحكم يريد البعض بدليل التخصيص أما الثاني لم يرد فيه الاستعمال لأنه أطلق ابتداء مراد به المعين فلذلك أريد به ابتداء استعمالا المفرد وحكما كذلك المفرد الذين قال لهم الناس أريد به واحد أن يحسدون الناس المراد به واحد ودعا بهذا وهكذا ففي فرق بين الاثنين لو العام مخصوص أطلق استعمال ليشمل الجميع ولكن في الحكم تصر على البعض بدليل التخصيص وأما الثاني فإنما أطلق وأريد به البعض فهو مستعمل ابتداء في البعض لا في جميع الأفراد لأن الناس تشمل الأمة الناس كلها جاي إذا وصلناها المسألة سؤالها من وصلنا
والثاني يعذر المجاز جزما وذاك للأصل وفرع منهما. يعني أن الثاني من القسمين وهو العام والمراد به الخصوص مجازا جزما يعني بلا خلاف، لأنه من إطلاق الكل وإرادة البعض، وعلاقة الكلية والجزئية من علاقات المجاز المرسل كما هو معروف عند البيانيين. فالعام والمراد به الخصوص على هذا مجاز مرسل. وقوله وذاك للأصل وفرع ينمى، يعني أن العام المخصوص ينمى للأصل في قوله في قول وللفرع في قول، ومراده بالأصل الحقيقة وبالفرع المجاز.
أنا قيل إنه حقيقة وقيل إنه مجاز، إلى حقيقة إنه كان دل على الجميع حقيقة، وتخصيص الباب لا يمنع صدقه إطلاقه على الذات حقيقة. وقيل مجاز باعتبار أنه وضع ابتداء ليدل على الجميع ثم خصه، وهذا التخصيص يمنع بقاءه على الحقيقة. يعني الحقيقة يقول لك مو دل على الجميع، هذا رأي من قال عليه.
والمعنى أن العام المخصوص قيل إنه حقيقة في الباقي بعد التخصيص، وقيل مجاز فيه. وممن قال بالأول السبكي والفقر الرازي والحنابلة وكثير من الحنفية وأكثر الشافعية وبعض المالكية، وممن قال بالثاني بن الحاجب والبيضاوي والصفي الهندي والكمال بن الهمام. وحجة من قال إنه حقيقة في الباقي بعد التخصيص أن تناول اللفظ للبعض الباقي بعد التخصيص كتناوله له بلا تخصيص، وذلك التناول حقيقي فليكن هذا التناول حقيقيا. وأجاب القائلون بأنه مجاز في الباقي لأنه كان يتناوله مع غيره والآن يتناوله وحده، وهما متغايران لأن الشيء مع غيره غيره لا مع غيره. وحجتهم
الشيء مع غيره غيره غير مع غيره المنفرد مع الجميع يختلف عنه إذا كان مفردا، هذا المراد به عبارة موجودة شيء مع غيره غيره لا مع غيره، هذا اللفظ مع غيره يختلف عنه مع غيره مع انفراده يختلف عنه. نعم.
وحجتهم لكونه مجازا أن اللفظ عام والحكم قاصر على البعض، فعرف أن اللفظ أطلق على غير مدلوله اللغوي فهو مجاز. وأجيب بأن اللفظ أطلق على مدلوله اللغوي، ولكن المخصص أخرج بعض ما دل عليه العموم كما تقدر من أن كل الأفراد مقصود تناولا لا حكم في العام المقصود. ثم المحاشاة وقصر القصد من آخر القسمين دون جهد، يعني أن المحاشاة وقصر القصد أي تخصيص بالنية كلاهما من القسم الأخير وهو العام المراد به الخصوص. والمحاشاة هي إفراد الحال في شيء يتناوله لفظه بالنية فقط دون اللفظ. وظاهر كلام المؤلف أن المحاشاة غير التخصيص بالنية، والواقع في الحقيقة أن المحاشاة تخصيص بالنية أيضا. ولذا قال
ما فيه إلا النية، يعني المحاشاة ما فيه إلا النية، والاستثناء ما فيه إلا النية أيضا، حديث أنه مستثنى. هل نويت التواجد لأنه أين المحاشاة؟ يقول لك صحيح أنهما بمعنى واحد. نعم.
ولذا قال الطرفي المحاشاة هي التخصيص بعينه من غير زيادة ولا نقص. فإن قيل أهل مذهب مالك يفرقون بينهما، فإن التخصيص بالنية إذا خالف الظاهر اللفظ لا يقبل عندهم مع المرافعة، والمحاشاة تقبل
مع المرافعة بناء على أن اليمين على نية المحذوف له. لما مختصمين ولزمة أحدهم يمين فاليمين على نية المحلوف لا، لأنه به يستحق حقه إذا كان يزايد، لذلك يقول لك نيتها في هذا اليمين مرافعة على نية المحلوف له، أما في غيره على نية الحادث. نعم.
فمن قامت عليه بينة عندهم أنه قال الحلال علي حرام وادعى محاشاة الزوجة بالنية صدق في المرافعة،
صدق
في المرافعة،
صدق في المرافعة.
وهذا يقتضي الفرق عندهم
بين المحاشاة. تعلمون خلاف مالكي رحمهم الله في تحريم الزوجة بلفظ التحريم تكفين فيه، ومشهور المذهب أنها تكون بينونة لأن لا تحرم عليه إلا بالبينونة الكبرى ثلاث، وبعضهم يقول هي واحده وبعضهم يقول هي والحواء الدليل معه الدليل راي ابن الحنابله رحمهم الله، لان سورة التحريم كما تعلمون سبب النزول أحد أمرين لما ذكروا أسباب النزول. أحدهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على نسائه بعد العصر كما قد حاله، وكان يحب العسل. وزينب بن جحش رضي الله عنها وجدت عسلا السلام، فلما مر قالت استقى عسلا، قال نعم، فتأخر عنها بسبب العبادة العسل. فقالوا ذلك حفصة وعائشة رضي الله عنهما، وتمالأت عليه انهم يحرموه منه خشية ان يتأخر عند غيره. فكل من قاس الثاني ان جاءت يقول ارى فيك رائحة كريهة، وهو لا يحب ذلك صلى الله عليه وسلم. فقال انما شربت عسلا عند زينب ولم اعود ولا تخبري احدا. هذا حدث النزول. الثاني انه اتى جاريته ماريا رضي الله عنها في يوم حفصة بعد ان ذهبت حفصة الى اهلها، لكن حفصة رجعت لامري فوجدته على فراشها مع جارية. قالت يا رسول الله في يومي وعلى فراشي؟ قال الا يرضيك ان احرم هالتي؟ قالت بلى. قال هو لا ولا تدري احد. فكما نزلت الايه. فالله جعل الكفارة هنا يعني ايها النبي ان تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. فاخذ بهذا الحنابلة وقالوا من حرم الحلال فعليه كفارة يوم. المسألة فيها خلاف طويل عريض، من يعتبرها فيصل الظهار ومن من كان فيها كفارة، ومن من يعتبرها ثلاثة لأنه لا تحرم عليه إلا بذات، ومن من جعلها فيها كفارة.
وهذا يقتضي الفرق عندهم بين المحاشاة والتخصيص بالنية. فالجواب أن المحاشاة تختص بمسألة الحلال علي حراما كما قال خليل، وهي المحاشاة وعليه فلا إشكال. وعلى القول بأن المحاشاة أعم من مسألة الحلال علي حرام كما صوبه البناني مستدلا
البنان تلقيت من المشايخ من غير ذلك، لكن قلت البنان
كما صوبه البناني مستدلا بكلام الباجين. الجواب أن المحاشاة في خصوص المحلوف به والتخصيص في المحلوف به والمحلوف عليه فهي أخص وهو أعم. وعلى قول ابن محرز ومن تبعه أن المحاشاة قاعدة مضطردة في المحلوف به والمحلوف عليه فيتعين ما قاله القرافي من اتحادهما. أو يجاب بأن ابن محرز ومن تبعه
محرز ولا محرز الجار محرز
أو يجاب بأن ابن مخرج وما تبعه يرون أن اليمين على نية الحالف بالله أو غيره مطلقا حلف على وثيقة حق أم لا، وعليه فهما متحدان. فظهر أن الفرق لا يمكن إلا على القول الأول أو الثاني والله تعالى أعلم. وشبه الاستثناء لأول كما واتحد القسمان عند القدماء، يعني أن كل ما يشابه الاستثناء من كل مخصص متصل قرينته لفظية كما أي ظهر عندهم للأول، أي من القسم الأول الذي هو العام المخصوص. والقسمان اللذان هما العام المخصوص والعام الذي يريد به الخصوص متحدان عند القدماء أي الأقدمية من الأصوليين، ولذا لم يتعرضوا للفرق بينهما. فكلاهما عند الأقدمين عام مخصوص ومراد به الخصوص، وإنما فرق بينهما المتأخرون كالسبكيين، وهو حجة لدى الأكثر إن مخصص له معينا يده، يعني أن العام الذي دخله تخصيص حجة في الباقي بعد التخصيص لدى أكثر العلماء وهو الحق. ولكن الشرط أن يكون المخصص بصيغة اسم الفاعل معينا بصيغة اسم المفعول.
أي ظاهرة
نحو اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة، فإن كان غير معين نحو اقتلوا المشركين إلا بعضهم لم يصح الاحتجاج به في الباقي، لأنه ما من فرد إلا يحتمل أنه من البعض المستثنى فلا يجوز قتل فرد. وخالف السبكي قائلا إن مذهب الأكثر الاحتجاج به ولو كان المخصص غير معين. وقال القرافي إن هذا المذهب لم يقل به أحد ولا يمكن العمل به مع كون البعض حراما والبعض حلالا من غير تمييز.
لم يكن مجمل وكان تقول هذا مأذن فيه من هذا تحكم بعض.
قال مقيده عفى الله عنه يظهر من بعض مسائل فروع المالكية جواز ما ذكره السبكي عن الأكثر من جواز العمل مع عدم تعيين المخصص، وذلك في قولهم إن كون قضي البيع مختلف فيه عند الفوات بالثمن ومضي متفق عليه بالقيمة، كلتاهما قاعدة أغلبية يخرج منها بعض الأفراد، ولم يعينوه مع تجويزهم العمل بتلك القاعدتين كما هو معروف في فروع مالك. وقس على الخارج للمصالح ورب شيخ الانتناع جانبي، يعني أنه اختلف في الفرد الخارج من العموم بمتصف هل يجوز أن يكون أفضل يقاس عليه أو لا. وإضافه أن العام إذا أخرج من حكمه بعض الأفراد المخصص لحكمة تخص ذلك الفرد المخرج من العموم، ثم وجدت تلك الحكمة في شيء آخر، هل يجوز قياسه على ذلك الفرد المخرج من العموم لتكثير المصلحة أو لا، أو لا يجوز ذلك خوفا من كثرة مخالفة الأصل؟ مثال ذلك قوله تعالى وأحل الله البيع، خرج من عمومه بيع البر متفاضلا يدا بيد، فهل يجوز أن نقيس الأرز مثلا على البر الخارج من العموم بجامع الطعم والكيل والاقتياس والازدخار، أو لا يجوز ذلك خوفا من كثرة مخالفة الأصل؟ وقوله ورد شيخ للتكثير يشير إلى كثرة القائلين بعدم القياس على ما أخرجه المخصص، وقوله جانح أي مائل إلى امتناع ذلك.
سؤال ما هو الرخصة؟ هو هذا، هو هنا مثلا مثلت لك بالرخصة، لا فرق بينها وبين النفاذ من حيث القياس. هما سيأتيك في القياس أن الجمهور يقولون أن الأصل لابد أن يكون ثابتا بنص أو إجماع، ولا يصح أن يكون ثابتا بقياس، لأنه إذا كان ثابتا بقياس يقول لك لا يخلو حال المقيس الثاني من أحد أمرين، أن تكون فيه العلة التي في الأصل وحينئذ يقاس الكل على الأصل، وقياسه هذا على هذا ثم قياس الثاني على الثاني هذا يقول التقويم بدون ذلك. أنت والمالك يقول انه يجوز، اولا قالوا ان دليل الاصل ان حكم الاصل ان المطلوب منه ان يثبت بدليل شرعي والقياس بدليل شرعي، وثانيا قالوا لان ما ثبت بالقياس قد يكون اقرب الى المقيس الثاني من الاول، والقرب في المشابهه امر معتبر في القياس، امر معتبر في القياس سياتيك ان شاء الله في. لكن الرخصة هنا من حيث لأن تبعده عن الأصل، الله يقول وحرم الربا، ثم استثنى من الربا بيع العرايا، نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر الرطب من التمر جافا، أليس كذلك؟ ثم استثنى منه العرايا بشروطها، فهل يجوز أن نقيس على هذا المخرج لأن في ذلك توسعة الرخصة توسعة ورفع الحرج؟ الشافعي رحمه الله أجاز ذلك وقاس الزبيبة العنب على الرطب، فقال إذا كان عندك عنب تريد أن يكون الزبيبة وغيرك يحتاج إليه رطبا فلا مانع أن شرطه هو إعطائه الزبيبة جافا بشروط الرطب بالخرف، لأن يكون ما عندك تشتري به إلا ذاك وفي حاجة إلى أكله وتأكله كله أو أغلبه ولا يزيد على 5 أوسق إذا تشقها مادة.
هل ممكن يكون مؤقت إذا جاء العرض جار ولا خاصة بيكون دائم؟
قد تبقى كما في بيع العرايا، هي قد تبقى وقد تزول، أكل الموت يزول لعدم الحاجة إليها، أليس كذلك؟ إي وبيع العرايا باقي. نعم. سلام يا رب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين على آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لم نعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفقنا بفائدة. مخصص المتصل وما لا يدل على المراد منه بانفراده، لا يدل على المراد إلا بذكر المخصص، وسيأتيك أنه الاستثناء والشرط والصفة والغاية وبدل البعض من الكل.
حروف الاستثناء والمضارع من فعل الاستثناء وما يضارع،
يعني من المخصص المتصل حروف الاستثناء كإلا وخواصص، وما يضارع أي ما يشابه ذلك من فعل المضارع كاستثني أو ما كان في معناه كأفعال الاستثناء خلا وحاشا وعادة.
هذا يقال له مخاطف المتصل حروف الاستثناء والمضارع من زيل الاستثناء وما يضارع.
والحكم بالنقيض للحكم حصل لما عليه الحكم قبل متصل وغيره منقطع ورجح جواز وهو مجازا واضحا.
هي واضحة ولا
واضحة؟
طيب يقول لك ان التخصيص بالمنفصل من حيث الدلالة له يدل على التناقض على الجمع بين النقيضين، النقيضان لا يستمعان معا ولا يرتفعان معا، لأن النقيضان أمران وجوديان بينهما غاية منافات لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، كالجمع بين النفي والإثبات الممنوع، لا يمكن الشيء الواحد يكون مثبتا منفيا في وقت واحد. فهنا الاستثناء هنا بالمتصل تخصيصه بالاستثناء يؤدي إلى هذا، لأنه باعتبار العموم فله شمل الكل، وباعتبار التخصيص المخصص خرج من الحكم، فهذا الخارج بدليل التخصيص داخلا بعموم اللفظ وخارجا بالمخصص، فاجتمع فيه النفي والإثبات وهذا ممنوع أن يؤدي مع النقيض. ولذلك اختلفوا في طريق جبر هذا الإيراد، بعضهم قال هو من العام الذي أريد به الخصوص على ما تقدم لنا، هو من العام الذي أريد به الخصوص، وبعضهم قال لا هو من باب العموم المخصص، وبعضهم قال هو من باب الاشتراك كما سيأتينا في المؤلف أو التواضع. الحكم بالنقيض يقول لك محل هذا يعني صحته، لأن الاستثناء هو إخراج ما لولاه لذا كان داخلا في حكم، تقول جاء القوم إلا زيدا، فلولا قولك إلا زيدا لكان داخلا في الحكم، وليس كذلك؟ هذا يقال له الاستثناء المتصل. لكن المنقطع هو ما كان من غير جنس المستثنى منه، كان خارجا عن جنس المستثنى منه، فقولك جاء القوم متكرمون إلا حمارا في الحمار، وكما في قولهم له علي ألف إلا ذوبا، ذوبا ليس من جنس الهلوس، حروف الهلوس غيره منقطع ورجح مجازه وهو مجاز. طيب هذا الاستثناء المنقطع هذا يصح أو لا؟ طائفة منعوه وطائفة أجازوه، قال يورده في اللغة ويورده في الشرع، ورده في الشرع كما سيأتينا مع المؤلف الشرط، وبعضهم قال على كل حال انه مجاز وليس بحقيقة، لان بإدخاله في اللفظ ليس من باب الحقيقة، انه يختلف عن جنس المستثنى منه.
فالتم ثوبا بعد ألف درهم للحب والمجاز او للندم،
يقول لك انه اذا قال له علي ألف الا ثوبا، يقول ان معنى يراد به الحب هذه المضافة إقامة المضافة للمقام، أي إلا قيمة ذوبه، بالتالي أو مجازا باعتبار أنه هنا المستثنى بدل، والبدلية والمدلية من مجاز المرسل الذي هو مرسل عن المشابهة، علاقته البدلية والمدلية من مجاز المرسل، وقيل للندم يعني اعترف بالألف ثم ندم فرجع. وهل يصح؟ وهذا يقول لك نعم، الذين الجمهور الذين صححوا قالوا يكون هنا إلا قيمة ثوبه، وهو علي ألف إلا قيمة ثوبه، يكون هنا إذن الثوب معتبر بهذا الاعتبار خارج من نفس الألف. نعم.
وقيل بالحس لدى الإقرار والأخذ معنى الواو فيه جاري.
طيب وقيل يقول لك بالحس لدى الإقرار، إذا كان من باب يقرب به الحقوق يكون من باب الحس، أي له علي ألف إلا قيمة ثوبه، وقيل بالحذف لدى الإقرار والعطف، والعطف والعقد
أيوه.
إذا كان سيقول لك في العقود جئتك ألفا إلا ثوبا. عند مالك هنا يقول هنا الثوب داخل في المذيب يكون بمعنى الواو كان وقال ليسك ألفا وثوبا وثوبا. إذا كان ملف العقود عقود المعاملة يكون هنا بمعنى الواو ويكون المستثنى داخل لحكم المستثنى بيتك ألفا الفشاة المغير وثوبا. يقول بيتك الفشاة وثوبا يكون بمعنى العقد ويكون داخلا في الحكم وليس خارجا بالاستثناء. نعم لا أختلف بين النكاح ما لا تريد مسجد افرض من ذلك اللي خطر عليه النكاح.
نعم
ذلك
ما
كيف يعني
لا بناه حق هذا.
لا هو قال لك هنا بعتك لا يقول لي أنكحتك إلا كذا. أصل عقود النكاح إنما يتعرض منه الفقهاء رحمه الله بأحد اعتبارين: اعتبار الصحة وباعتبار البطلان. فالذين قالوا إنها لا تصح تمسكوا بحديث كل شق في كتاب ليس بكتاب الله فهو باطل باطل ولو كان من يتصح. الحديث سببه كما تعلم أثق بريدة أنا ما جاءت تستعين على عتقها عائشة قاتها ندفع وانا عنك في الكتابة ويكون ولا أكلي. قالوا لا حتى يكون ولا أعلم.
يعني أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم على ثلاثة أضرب: خطاب له قامت قرينة على إرادة الأمة معه فهذا لا خلاف في شمول عمومه للأمة معه كقوله تعالى:
القرينة دليل كلام على من غير قرينة خطاب عام لأن القرينة دليل تخصص وتعم. نعم
كقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. والثاني ما قامت القرينة على اختصاصه به كقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فهذا لا يشملها اتفاقا. والثالث هو ما أمكن فيه إرادة الأمة معه ولم تكن قرينة. وبين المؤلف أن السمي أي المشهور بمذهب مالك تعميمه نحو قوله تعالى: يا أيها المزمل. واحتج على خروج الزوجة من عصمة الزوج بالردة بقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك.
هذه الآية عن المالكية أخذها على عام على عمومة وأن الردة محبطة للعمل السابق كله ولكن الحقيقة فيها أدلة تعارض هذا. منها: أسلمت على ما أسلفت. هنا اعتبر الأمر الصالح إذا أسلمه مات على ذلك فإذا كذلك المرتد ما به لا عمل الصالح لا يبطل لأنه رجع للإسلام وأسلم. ومنها قضية طلاق الزوجة وما يقول بمجرد تلفظ بالردة يقول له بانت منك. وأنا أرى أن الصحيح هنا مذهب الحنابلة والشافعية وهو أن لا تخرج من عصمته إلا إذا خرجت من العدة أو هو المرتد منهم على الردة قياسا على الإسلام أحد الزوجين. لأن الإسلام أحد الزوجين متفقين أن تبقى في العصمة إلا إذا خرجت المرأة من العدة قبل أن يسلم الثاني. فكذلك هذا ما الفرق ما فيما هو أن نحكم عليه بالردة وقد يكون غير مرتد لأن نحكم عليه بالله ليس كذلك. وهو قد يكون في نفسه ما هو مرتد إذا تقول أنت كفرت يقول لك أعوذ بالله ما تقول لك كيف تقول لك ما أردت هذا أو غلط أو كذا لكن نحن نحكم بالله. فلذلك نرى المذهب المالكية في هذا المثل مرجوع من بينونة الزوجة من زوجها إن هذا في عصمته إلا إذا اعتدت المرأة والمرتد على ردته. نعم حينئذ تنقطع العصمة. نعم لكن هو متمسك بعموم الآية أن الردة مطلقة محبطة للعمل السابق كله إذا دخل رجع للإسلام يبدأ من جديد. نعم
فالحاصل هو أيها المزمل
بسم الله وشيء خطاب له يعني أيها يقوم الليلة إلا قليل يقول لك هذا أمر ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقومون مع أهل الليل إلا أن نكف
خطاب المزمل
كان الليل إلا قليل نصفه قليل فكانوا يقومون معها حتى نستخدم قيام الليل لا هو قال لك انه يقول التصرف بهذا كله لما التصرف بهذا كله نص كله يقول لك انه ما هو خاص به لأنهم هم قالوا بناء على اختلاف في الدين انقطعت من الأسماء والمجمع عليهم من الزوجين الكافرين إذا أسلم أحدهم أنه لا تنقطع الأسماء إلا بخروج المرأة من إذا قبل الإسلام ما الفرق بين الكفر من لواحد على سبيل الناس كانوا كافر مع أنك أنت تقطع كل الكفر وليس لكافر إنك تقطع حمله بالله بالله وليس كذلك وأما الزفع الجنة قد يكون ما هو كافر بل ربما زعلوا ذلك يجب أن تنسوا من الكفر أي فماذا لا على سبيل الفرض أننا نحكم بالظاهر لكن ماذا هو رجع أو هي في الرجع فماذا لي أدانا عنها عموما هذه الآية مخصص مخصص أن الزوجين لا يأكل مع أحدهما فهم على الإسلام حتى تخرج من الإسلام فإذا خرج من الإسلام قبل الإسلام الثاني نعم انقطع وإذا فيها فرجة النكاح له هو مجرد يتلفظ كلمة الردة ولو خطأ ذل بانت منك ولا تحل لك إلا بعقد جليل ومهر جليل ورضاها وود إلا إذا ظهر لهم على أن المرأة ارتدت لتقطع الإثم فينفع عامله بنقص فقط ولكن لو كان خطأ جهل غلط لا أقوم عليه بالدين لا يحبط لأن شرط ومنشر لا يحبط أن عمله من عمله النكاح أي هم تمسكوا بها
فالحاصل أن المالكية مختلفون وأن المشهور عندهم العموم فهو يتناول الأمة من جهة الحكم لا من جهة اللفظ وقالت الشافعية
هذا صحيح من جهة اللفظ مخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم لكن من جهة الحكم حكم عام هو الأمة إلا ما دل الدليل على تخصيصه
وقالت الشافعية إنه لا يتناول الأمة من جهة الحكم لاختصاص الصيغة به قال السبكي في جمع الجوامع وأن نحو يا أيها النبي لا يتناول الأمة انتهى قال المحلي وقيل يتناولهم لأن أمر القدوة أمر لاتباعه معه
لأتباعه معه
أمر لأتباعه معه عرفا كما في أمر السلطان الأمير
هم قالوا هنا دليلهم هنا قالوا أن الإنسان لا يأمر نفسه الإنسان لا يأمر نفسه ولا يدخل في خطابه هذا حيث العاقل يقول نعم
وما يعم يشمل الرسول وقيلها والنسب للتفصيل ذكر المؤلف في هذا البيت ثلاثة مذاهب العلماء في شمول الحكم الوارد بلفظ عام على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم هل يدخل في حكمه فيشمله الحكم كما شمله اللفظ لغة وذلك نحو يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا فذهب الأكثر إلى أن ما ورد من العمومات على لسانه صلى الله عليه وسلم مما يقتضي تناوله لغة
ما يقتضي تناوله لغة
مما يقتضي تناوله لغة قالوا يتناوله إلا لدليل وقال قوم
إن علو منصبه
وكونها واردة على لسانه يمنع دخوله فيها لأنه جرت عادة الأشراف والملوك أن لا يخاطب الخواص بخطاب يعم العامة وهذا ما أشار إليه المؤلف بقوله وقيل لا وقوله نذكر التفصيل يعني أن القول الثالث هو التفصيل بالمسألة وذلك أن الخطاب إذا اقترن بقل لم يشمله وإلا شمله فالقول الأول يشمل مطلقا والثاني لا يشمل والثالث إن اقترن الأمر بالتبليغ لم يشمل وإلا شمل انتهى وأورد على هذا الأخير لأن جميع الخطابات المنزلة عليه الصلاة والسلام على تقدير قل فيلزم أن لا يدخل في شيء منها ورده صاحب الآيات البينات بأن المقدر ليس كالمذكور من كل وجه انتهى
كان مقدر قطعا أنه ما هو داخل على كل حال لأنه يكون الوحود المسجد، لكن المذكور قطعا مدال عليه الله هذا قصد.
والعبد والموجود والذي كفر مشمولة له لجاد والنظر. ذكر في هذا البيت ثلاثة أصناف من الناس واختلف في شمول الخطابات الشرعية التي تتناولهم لغة، هل تتناولهم شرعا كما تناولتهم لغة أو لا. فالأول العبد، وقد ذهب أكثر المالكية والشافعية والحنفية إلى أن الخطاب يتناوله شرعا، وصححه السبكي في جمع الجوامع حيث قال وأنه يعم العبد والكافر ويتناول من بعدهم لأنه من الناس لغة. والأصل عدم النقل وكونه عبدا لا يصلح مانعا. قال وإنما خرج من خطاب الحج والجهاد بدليل منفصل. وقيل إن هذه الخطابات لا تتناول العبيد، وإليه ذهب بعض المالكية وبعض متأخر الشافعية، وينبني على الخلاف وجوب صلاة الجمعة عليهم. فالقائلون بتناول النصوص للعبيد قالوا بوجوبها عليهم، مستدلين بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. قال وجب بهذا النص لأنه دال على تكليفه بها، ولكنه خرجته نصوص أخرى خصصت هذا العموم. والقائلون بعدم الوجوب قالوا لأن اللفظ لم يتناول العبد شرعا، وإنما هو خاص بالأحرار ولا يصح الاستدلال على وجوبها عليهم بالآية. وقال الرازي من الحنفية إن كان الحق لله درج
يسر. الرازي هنا يسر.
إن كان الحق لله درج وإن كان الآدميين لم يندرجوا. وهذا الخلاف
القاعدة عندهم يعني إذا تعارض حق الله وحق العبد في العبد المملوك قدم حق سيده، وذلك قال لأن الله سبحانه وتعالى رحمة به قدم حقه على حقه لأن الله غني الغنى المطلق لا يتضرر، بخلاف السيد فإنه يتضرر، ولذلك ما عارض حق السيد سيده قدم به حق المخلوق على الخالق. هو مبيع المساحة والتبرع. أي والله حكم مبني على المسامحة والغنى الغنى المطلق.
وهذا الخلاف في الفروع لا في وجوب معرفة الله تعالى. الصنف الثاني الكافر، وقيل لا يدخل بناء على عدم تكليفه بالفروع، وتقدم الخلاف في ذلك وأن الحق أنه مكلف بالفروع وبما تصح بسببه وهو الإيمان، كتكليف المحدث بالصلاة مكلف بالصلاة وبما تصح به من الطهارة. الصنف الثالث الموجود في زمن الخطاب، أعني زمن الخطاب بالوحي دون من بعدهم، وإنما يتناول من بعدهم بنص آخر أو قياس أو إجماع. وقالوا إن خطاب المسافة لا يتناول من بعد المسافة لغة، وإنما تناول المعدومين على ذات للعلم من الدين بالضرورة. للعلم من الدين بالضرورة أن الشريعة عامة، قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وانعقد الإجماع على تكليف المعدومين وقت الخطاب بما كلف به الموجودون إذا وجدوا وصاروا أهلا للتكليف.
يقول التعلق هنا تعلق صلوحي، أي توجه له الخطاب وعند صلوحه للخطاب، كما أن أيضا أنا المرء ما هو واجب علينا، اللي واجب علينا اعتقاد وجوب، لكن يتعلق به دون عند دخول الوقت تعلق في الجيل، إنه في ذلك الوقت يجب علينا الدخول فيه والإتيان فيه. فمقول لك الحكم له تعلقان صلوحي بالنسبة لغير للمعدوم، وتنجيزي بالنسبة للوقت غير لما دخل إذا دخله يتعلق بالتنجيز، يجب عليك أن تدخل فيه وتنجيزه. نعم.
وقالت الحنابلة إنه يتناولهم بالصيغة لمساواتهم للموجودين في حكمه إجماعا. والحاصل أن الاتفاق حاصل على أنهم مكلفون بما كلف به المخاطبون إذا وجدوا وبلغوا التكليف، ولكن هل بالصيغة كما للحنابلة أو بالشرع قياسا أو غيره؟ فالخلاف شبه لفظي. قال ابن حلول
شبه لفظي باعتبار أنه متفقين على المكلف، ما بنبنى على الفروق في الأحكام.
قال ابن حلول قال الرهوني ولا خلاف أنهم غير مخاطبين بذلك حالة العجم. وقول الناظم مشمولة له لدى ذوي النظر يعني أن ما ذكر يشمله الخطاب نحو يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا عند أصحاب النظر السديد. والضمير في قوله له عائد على العموم المستفاد من قوله في البيت السابق وما يعمه. وما شمول من للإنسى جنفوا وفي سبيل المسلمين اختلفوا. ذكر المؤلف في هذا البيت مسألتين مختلف فيهما بين علماء الأصول. الأولى هل لفظة من استفهامية أو شرطية أو موصولة تتناول الإناث؟ وقد أشار المؤلف إلى تناولها لهن بقوله وما شمول من لأنثى جنفوا يعني أنه ليس بميل عن الصواب. قال إمام الحرمين باتفاق كل من ينتسب للتحقيق من أرباب اللسان والأصول.
من تطلق على المفرد المفرد المؤنث والمثنى والجمع مذكرا ومؤنثا كل فرد أبو من اسم أبوه صح إطلاقه عليه. نعم.
وخالف بعض الحنيفية فقالوا لا تتناولهم ومنعوا قتل المرأة المرتدة المدلول عليه بحديث البخاري من بدل دينه فاقتلوه. وشنع إمام الحرمين في البرهان عليهم وبلغ في رد قولهم هذا فانظره إن شئت. المسألة الثانية هل النساء يدخلن في الجموع المذكرة السالمة أو لا يدخلن؟ وأشار إلى ذلك المؤلف بقوله وفي شبيه المسلمين اختلفوا يعني أن العلماء اختلفوا في هذه الصيغة وأشباهها من كل صيغة تختص بالذكور.
وكذلك أو الذكور دليل دخوله اهبطوا خطاب لآدم وحواء وإبليس اهبطوا. لكن هل الدخول هنا على الحقيقة أو على التغليب؟ الذين قالوا على التغليب قالوا أنا ما هو حقيقة والذين قالوا حقيقة قالوا لا شيء اسمه الدخول.
وفي سبيل المسلمين اختلفوا يعني أن العلماء اختلفوا في هذه الصيغة وأشباهها من كل صيغة تختص بالذكور هل تندرج النساء فيها؟ قال القرافي والصحيح عندنا اندراج النساء في خطاب التذكير قاله القاضي عبد الوهاب انتهى. وكذلك عند الحنابلة وبعض الشافعية لأن النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما دل الدليل على إخراجه.
عند المالكية إطلاقها يعني أنه عن الحقيقة
يطلق معناها أنه مطلق الحقيقة أيوة.
والظاهر من كلام الأصوليين أن جمع المذكر السالمة ونحوه لا يدخل فيه النساء إلا عن طريقة تغليب الذكور على الإناث كما هو عادة العرب في خطاباتهم. وهذا الخلاف إنما هو في صيغ غير الخاصة بالذكور بحسب المادة نحو الرجال ولا فيما هو موضوع للذكور والإناث نحو الناس. ومن كما تقدم بل الخلاف فيما هو بحسب المادة موضوع لهما وبحسب الصيغة موضوع للذكور خاصة. ومن الصور المختلف فيها من جموع التكسير قوام وقوام
قوام
قوام.
ومن الصور المختلف فيها من جموع التكسير صوام وقوام بخلاف صوم وقوم فإنه ليس خاصا بالذكور. وقد صرح ابن الحاجب في المختصر بعدم دخولهن ظاهرا ورد على الحنابلة قولهم بدخولهن انتهى.
يفرق بين الرجال والمسلمين بين الرجال وجمع المذكر السالم.
الرجال خاص بالذكور والمسلمين جمع مذكر سالم. هل يدخل في النساء وصفها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين ومن يقنط منكن الى الله ورسوله وتعمل صالحا تاتيك المثال الثاني انها كانت من قوم وصدقت بكلمات الله وكانت من القانتين هي هنا داخله من القانتين داخله هنا. لكن هل الدخول من باب التغليب او الحقيقه هذا هو محل كده.
وقد ذكر الشيخ الأمين رحمة الله عليه هذه المسألة في تفسير سورة الفاتحة وذكر أدلة الفريقين من القرآن ولم يرجح من نفسه إلا أن كلامه يشير إلى عدم دخولهن إلا بقرينة حيث عبر عن أهل هذا القول بالكثير وعبر عن أهل القول الآخر بقوله فذهب قوم.
ولا يقع مكلمة. لا 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 ما هو من جيش السقراء. أحيانا يكون الحق مع الكلمة. وهذا له مثال عنده هو نفسه في مذكرته في النفس نفس المتواتر بالآحاد رجح أنه لا مانع من نفس الآحاد المتواتر مع أنه رأي القلة مع أنه رأي القلة. أنا كلام على أن الشارع هنا استنبط من كلامه بالكثير أنه رجح بالأكثر. هذا ما هو بابه لا يقول لك هذا رأي الأكثر وهذا رأي القلة. يبقى الترميم أحداثه إلى دليل ما تصريح منه ولا ما يفيد هذا لأنه أحيانا يكون الشخص الراجح عنده رأي القلة مما ذكرت لك عنه ثم ذكرت في نفس الآحاد المتواتر رجح أنه لا مانع وأنه هو الصحيح مع أن الجمهور هو نفس الكتاب كما سيأتيك ونفس الكتاب بالآحادي ليس بواقعين على الصواب. يعني هنا القول به أنه قول مرجوح وضعيف بل ما هو الخطأ بينما الشيخ كان هو الصحيح. على كل حال بس لا تستنبه على كلامه وهنا لا يدل على ما حقيقة على ما ذكر يعني مختلف مختلف أنه أراد بالأكثر التربيح لكنه مقاطع. نعم.
وكلام السبكي يتطابق مع كلام ابن الحاجب وفي الحقيقة توجد أدلة في القرآن والسنة تدل على دخولهن كمن الكتاب قوله تعالى في شأن مريم وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين وقوله تعالى في شأن امرأة العزيز واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. ومن السنة تقريره صلى الله عليه وسلم أم سلمة على فهمها من قوله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه حيث قال.
من هنا احنا قلنا انها تشمل الذكور والإناث ليست كغيرها لم ترد سابقا لأن قلنا انها تشمل الجميع لكن لعله يريد بها الممثل بها هنا من مثل بها ان هنا شملة الذكور والإناث فأم سلمة فهمت من ذلك يقول النساء ولذلك قالت لأن ينكشف النساء ما يعمل النساء قال الشدر قال كيان ينكشف قال يرعى ولا تزيد. لكن للأسف أن المعشر المسلمين اليوم إلا من رحم الله قلب القضية المرأة متكشفة والرجل ما شاء الله مصبر الصيف الله يغفر لنا ويسوف علينا إن شاء الله ويهدينا الصواب. نعم
الشيخ أنا يشرح المثال في هذا الباب كذلك
فين
هذا النساء يدخلن في خطاب الله
من هذه من جرى ثوبهم
وغيرها يعني ونحو ذلك
يعني كل ما كان مثلها كل ما كان مثلها
حيث قال كيف تصنع النساء بجلودهن وقد أجمع أهل اللسان العربي على تغريب الذكور على الإناث في الجمع والإجابة عن هذا ليس هذا محلا لها.
على كل حال خلاصة الموضوع أنه وارد دخول النساء في جمع المذكر السالم وفي واو الذكور لأن هذا هو اللي فيه خلاف لكن هل الدخول هنا من باب التغليب وهذا ما ورد عن العرب أو من باب السنو حقيقة بس هذا هو ثلاثة الموضوع. نعم
نعم وعمل المجموعة للأنواع إذا بمن جر على نزاع فمن علوم الألق بالتفصيل للفقه والتفسير والعقول يعني أن صيغة التبعيض إذا اجتمعت مع الجموع المعرفة بالألف واللام أو بالإضافة أو اجتمعت مع ذي حصر كأسماء العدد
أنا إذا دخلت على العام
فإن ذلك لا يبطل العموم عند الجمهور وأشار إلى الخلاف بقوله على نزاع يعني أن هذا القول وهو حل الجمع على جميع أنواعه الذي هو مذهب الجمهور منازع فيه وإنما حمل الجمع هنا على جميع أنواعه لما تقدم من أن مدلول العام كلية واسم العدد عام في المعنى وإن كان لا يسمى عاما في الاصطلاح فقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة يقتضي على مذهب الجمهور الأخذ من كل نوع من مال كل واحد وقيل إن التبعيض يبطل عموم صيغة العموم في ذلك الحكم المتبعض لأن من التبعيض وهو يصدق ببعض مدلولها وهو نوع واحد وعليه فالآية إنما تقتضي الأخذ من نوع واحد من مال كله من مال كله وهو رأي ابن الحاجب قال في المختصر مسألة: خذ من أموالهم لا يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من المال خلافا للأكثر انتهى. فاعترف بأن القول الأول مذهب الأكثر، ولكنه خالفه وشرع يرد مذهب مخالفيه فانظره إن شئت. وعزاه المؤلف بالشرح للقرافي. قلت: ليس هذا القول بزعيد في رأيي، والله أعلم.
لا خذ من أموالهم صدقة في صحيح، ناخذ منه زكاة لإبل نترك الغنم والبقر، وناخذ من الفلوس ونترك الثاني عند الكل، ها ناخذ منه زكاة اللي عنده الزرع، ناخذ منه اللي وجد فيه الزكاة ناخذ من أموالهم.
ولا سيما إذا كانت الآية في غير الصدقة الواجبة.
غير الصدقة الواجبة سهلة، ما أعرف سنين من سبيل
مع أنه من المسلم أن الشارع لو قال اقتلوا من المشركين رجلا خرجنا من العهدة بقتل مشرك واحد.
اقتلوا من المسلمين رجل، المشركين رجل، رجل اشتبك ايستعين لوحدة.
ثم أشار المؤلف إلى ما ينبني عليه الخلاف بقوله: كمن علوم إلى آخره، يعني أنه لو وقع شرط على المدرس في عقده أن يلقي كل يوم ما تيسر من علوم الحديث ومن علوم التفسير ومن علوم الأصول، فعلى الأول الذي هو مذهب الجمهور يلزمه أن يلقي كل يوم من كل واحد من هذه العلوم، وعلى أن تبعيض يصل العموم يكفيه أن يلقي من واحد منها كل يوم درسا. والمقتضي أعم جل السلف، كذاك مفهوم بلا مختلف. تقدم في ذكر جلالة الاقتضاء أن المقتضي كلام يتوقف صدقه أو صحته شرعا أو عقلا على معنى غير مستور، وذلك المعنى لا تستقيم صحة ذلك. لا
تستقيم المسجد التقدير هنا للصحة من ما ذكر رفع عنك الخطأ والنسيان أي إذنه، والشرع كقولك أعتق عبدك عني، معناها وكلتك على شرائه وعتقه عني، يعني لا يعتق عني إلا ما بالملك. والعاقل كقولك وسأل قارئ، يقول لك لفظا وتقدير محدود هنا أي أهلها، كالعيرة أي أهلها، هكذا يمثلون. نعم.
وذلك المعنى لا تستقيم صحة ذلك اللفظ بدون تقديره. وذكر هنا في هذا البيت أن ذلك المعنى الذي تتوقف صحة اللفظ عليه عام عند جل السلف، يعني أكثر المالكية والشافعية كما نص عليه في الشرح، والمعنى أنه يعم تلك الأمور حذرا من الإجمال. والإشارة بقوله جل السلف إلى خلاف ابن الحاجب والغزالي وغيرهما، حيث قالوا إنه لا يعمها لانتفاء الضرورة بواحد منها، ويكون مجملا بينها يتعين بالقرينة. وقول المؤلف كذاك مفهوم إلى آخره، يعني أنه لا خلاف في مذهبه في عموم المفهوم موافقة كان أو مخالفة. فقوله تعالى فلا تقل لهما أف عام في تحريم أنواع الأذى، وقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى عام في جميع الإسلافات، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، أي بخلاف مطل غيره فليس بظلم. فاللفظ الدال على مفهوم الموافقة والمخالفة صار عاما فيهما بواسطة العرف في مفهوم الموافقة وبواسطة العقل في مفهوم المخالفة. قلت مذهب السبكي أن المقتضي غير عام، وهو من عظماء علماء الشافعية. قال في الجمع إلى المقتضي أي فلا يعم، وهو مقتضى كلام المحلي في شرحه. وقول المؤلف أعم فعل الماض فاعله جل، ومفعوله محذوف، والتقدير والمقتضي أعمه جل السلف. وقول المؤلف بلا مختلف أي بلا خلاف كما قرر في الشرح، مع أن الغزالي صرح بأنه لا يعم، وبنى ذلك على مذهبه في أن العموم في الألفاظ فقط، والمتمسك بالمفهوم متمسك بسكوت فلا يعم. انتهى. ما عدم العموم فيه أصح أين العموم، منهم نكثر الجموع عرفا وكان والذي عليه عطفا. ذكر المؤلف في هذا البيت مسائل مختلفا فيها هل تعم أو لا، وقدم في الترجمة أن عدم العموم فيها أصح من العموم. المسألة الأولى الجموع المنكرة في الإثبات، نحو جاء عبيد لزيد، أو قال عندي دراهم لزيد، فيحمل قوله على أقل الجمع وهو ثلاثة أو اثنين عند مالك كما سيأتي. ولو حلف حالف
أقل معنى الجمع في المستهري لثنان بالإمام الشمير، فدل عليه بقوله تعالى فإن كان له إخوة، على جمع المسلمون على أنه إن كان له أخواني يحجبان الأمة من الثلث إلى الثلث، فدل على أنه جمع، لأن الله يقول إن كان له أخوة. قدم معروف قدير في عبد الله بن عباس وعلماء هذا ليس من لغة قومك، قال وقتها لا يحب المخالفة حتما وربعا، من أنه قال الجمع يسبق به، لأن النكرة لا تعم إلا على طريق البدل، أما الاستغراق ليس فيه، استغراقها بدلي. نعم، ليس دفعته.
ولو حلف حالف ليتصدقن بدراهم فتصدق بثلاثة خرج من أهلة اليمين، وكذلك لو أوصى بدراهم من ماله يكفي إخراج ثلاثة.
إخراج ثلاثة.
المسألة الثانية كانت الإثبات، فالصحيح أنها ليست صيغة عموم كما في قولهم كان صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر، لا يعم أقسام الجمع من تقديم للثانية في وقت الأولى وتأخير للأولى إلى وقت الثانية.
هو قال هنا في سياق الإثبات يشير به إلى أن القول الصحيح للأصوليين أن الفعل لا عموم له أصلا، لكن لأنه قال ينحل عن مصدر، هذا المصدر إن كان في سياق النفي مفهوم قيده بالإثبات يكون على نكرة في سياق النفي تعم، وإن كان في سياق الإثبات يكون نكرة فلا يعم، هذا المعترض اللي قال كان في سياق في الإثبات، في سياق الإثبات، ما لو كان في سياق النفي فيكون كان هنا تنحل عن مصدر نكرة في سياق النفي يعم.
وكذلك الفعل المثبت بدون كان بالأولى والأحرى، كحديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة، فلا يشهد اللفظ بأكثر من صلاة واحدة، كما أنه لا يشهد في الأولى بأكثر من جمع واحد، ويستحيل وقوع الصلاة الواحدة فرضا ونفلا، ويستحيل الجمع الواحد في وقتين، وإنما كان التنبيه على كان دون غيرها من الأفعال المثبتة
بما أنا غير المنفيه،
وإنما كان التنبيه على كان دون غيرها من الأفعال المثبتة لما قيل إنها مع المضارع تفيد التكرار، أما سائر الأفعال المثبتة غير كان فإنها بمنزلة النكرة في الإثبات فلا تعم باتفاق إلا إذا سيقت الامتنان، نحو قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. المسألة الثالثة هي هل ما عطف على العام يقتضي ذلك عمومه أو لا؟ الصحيح أن العطف على العام لا يفيد العموم، فالعطف معناه التشريك في الحكم الذي سبق الكلام لأجله فقط، فقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن بعد قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فالضمير في قوله وبعولتهن ليس عاما في جملة ما تقدم، بل هو خاص بالرجعيات فقط دون ما تناوله العموم من أفراد المطلقات. فالبائد لا رجعة
لا يسمى شوابه، فلأن المطلقات تسمى جميع المطلقات رجعيات وبائنة، لكن وبعولتهن خاص بمن له الرجعة من حرمت عليه فلا.
فالبائد لا رجعة للزوج عليها باتفاق فلم يفد العطف العموم، فالزوج والأجنبي بالنسبة للبائن سواء. وذكر المؤلف في الشرح عن الحنفية أنهم يقولون بعموم المعطوف على العام لوجوب مشاركة المعطوف على المعطوف عليه في الحكم وصفته. تنبيه، مثل المؤلف في الشرح للعطف على العام بالآية التي ذكرنا وبعولتهن، والأصوليون يعبرون عن هذه المسألة بعود الضمير على بعض أفراد العام لا يفيد العموم، قالوا إن الضمير في قوله وبعولتهن راجع إلى بعض المطلقات لأنه خاص بالرجعيات، فلعل الآية تصح مثالا للأمرين كما هو واضح. وقد مثل ابن خلول للعطف على العام بحديث لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده، يعني أن صاحب العهد في عهده لا يقتل بالحربي. وقالت الحنفية إنه عام، وأن التقدير ولا ذو عهد في عهده بكافر، وخص منه غير الحربي بالإجماع، فجعل المعطوف عاما خص منه الحربي. والجمهور يقولون لا حاجة إلى ذلك، بل يقدر بحربي، أي يقدر ذلك من أول الأمر. وسائر حكاية
أن المسلم لا يقتل بكافر، هم يدعو ذلك. أنا فيها أقول إن الله يقول النفس بالنفس، هذه آية القرآن من قطع الدلالة والثبوت. فلا يقتل مسلم بكافر هذا أحد، لا يرضون به، لأن قال زيادة النفس نفسه خلاف ولذلك الجمهور يقول لك خالد ما يحتاج الى التقدير تقدر الحنفية.
وسائر حكاية الفعل بما منه العموم ظاهرا قد علم، يعني ان من الاشياء التي عدم العموم فيها
عدم العموم فيها،
يعني ان من الاشياء التي عدم العموم فيها اصح لفظة سائر على ان معناها باقي الشيء، على أن معناها
هي من الأبداء، هي تشب من الأبداء، تطلق على الكل وعلى الباقي، تطلق على الكل وعلى الباقي. لا والله لا أحصل. لا يقولونها من الأبداء، أي هذا اللي مشهور، وأخذت عن بعض المشايخ أن من الأبداء تطلق على الكل وعلى الباقي. يمكن ربما على كل حال اللي عالق به. نعم،
يعني ان من الاشياء التي عدم العموم فيها اصح لفظه
تعدم.
نعم
تعدم
التي عدم
يقال عدم.
نعم
يقول الاخ التي عدم العموم
فيها ايوه التي عدم العموم فيها اصح.
نعم
ايوه،
يعني أن من الأشياء التي عدم العموم فيها أصح لفظة سائر على أن معناها باقي الشيء لا جملته. وعلى الثالث كتب اللغة، قال القرافي في الترقيق، قال القاضي عبد الوهاب إن سائر ليست العموم، فإن معناها باقي الشيء لا جملته. وقال صاحب الصحاح وغيره من الأدباء إنها بمعنى جملة الشيء، وهو مأخوذ من سور المدينة المحيط بها لا من السور الذي هو البقية. فعلى هذا يكون للعموم، وعلى الأول الجمهور، وعلى الأول الجمهور والاستعمال انتهى. وقال القرافي في شرحه الصحيح أن أصلها الهمزة من السور الذي هو البقية، وتسهل الهمزة فيقال سور بغير همز، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وفارق سائرهم أي باقيهم. لكن هذا خلاف ما عليه صاحب القاموس والجوهري. وقوله حكاية الفعل يشير بذلك أيضا إلى مسألة أخرى مذهبه فيها أن عدم العموم فيها أصح، وهي حكاية الصحابي فعلا بلفظ ظاهره العموم، نحو قول الصحابي نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر.
شوف قول الصحابي هذه نهى عن بيع الغرر، على كل حال هنا قول الصحابي ولا يقول لك من حيث العموم فقط، هل هو يدل على العموم او لا يدل على العموم. اما قول الصحابي من حيث كما سياتينا اذا كان له حكم الرفع فهو مرفوع، ويا لم يكن فيه مجال للاجتهاد، والا يكون محل اجتهاد، لكن هو كلام عليه هنا من حيث العموم وعدمه.
وقوله قضى بالشفعة، وكقول الصحابي حكم صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين، فلا يعم عند الجمهور كل غرر وكل شاهد وكل جار، لأن الحجة في المحكي لا في الحكاية. وقيل يعم، ونصره ابن الحاجب والقراطي. قال ابن الحاجب في المختصر مسألة نحو قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وقضى بالشفعة للجار، يعم الغرر والجار.
لأن قصهم هنا ليه يقول لك انه هو يحكيه على اساس يستدل به على العموم، فاستدلاله هنا رأي، واللفظ نفسه نقل. فإذا نقول لك العبرة بما رواه لا بما رأى، العبرة بالمحكي. إذا كان اللفظ يدل على العموم حملناه عليه، يعني لا يحكي بالعموم إلا ما كان كذلك لعدالته. وأما كونه هو استدل به على أنه عام هذا لا يدل على العموم، وإذا قال العبرة بالمحكي لا لا يرى. نعم.
نحو قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وقضى بالشفعة للجار. يعم الغرر والجار لنا عد عارف. فالظاهر الصدق فموجب الاتفاع. انتهى. وقد أورد القرافي إشكالا في المسألة وأيد العمومة، وكذلك ابن الحاجب ذكر أقوال الجمهور وردها. وهذه المسألة يترجم لها الأصوليون بحكاية الصحابي. فالحاصل أن حكاية الصحابي ظاهر العموم، أي علم ظهور العموم فيه لا يعم عند الجمهور، لأن العبرة بالمحكي لا بالحكاية. خطاب واحد بغير الحنبلي من غير رأي النص والقيس الجلي. قوله خطاب مرفوع عطف على منكر، عطف على منكر الجموع، يعني أن خطاب الواحد أو الاثنين أو الجماعة المعينة
المعينة المراد بالتعيين هنا سواء كان واحدا أو اثنين.
نحن افعلوا إن كان المعينين لا يعم ويستوي في ذلك الرجل والمرأة، والمعنى أنه لا يعم بالصيغة، لكن لا مانع من أن يعم الحكم بقياس أو نص يدل على مساواة الجميع. ومثل لذلك بما قالوا إنه حديث وهو حكمي على الواحد حكمي على الجماعة. قال العراقي في تخريج حديث مختصر من هذا ليس له أصل. وسئل عنه المزي والذهبي فأنكراه، والترمذي والنسائي من حديث أميمة بنت رقية. ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمئة امرأة. لفظ النسائي. وقال الترمذي إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة. وقال العجلوني في كشف الخفاء بعد أن ذكر أنه لا أصل له بهذا اللفظ.
إن هذه رواية أخرى ليكرها تشهد المعنى دون اللفظ. تشهد صحة المعنى دون اللفظ.
وقال العجلوني في كشف الخفاء بعد أن ذكر أنه لا أصل له بهذا اللفظ. إن حديث الترمذي والنسائي المذكورين من الأحاديث التي ألزم الدارقطني الشيخين بإخراجها. وأشار المؤلف إلى خلاف الحنابلة في المسألة، حيث قالوا إن خطاب الواحد وما في معناه يعم الأمة عادة لجريان العادة في خطاب الواحد وإرادة الجميع فيما يتشاركون فيه. واحتجوا بحديث حكمي على الواحد حكمي على الجماعة الذي تقدم بطلانه. أما قوله عليه الصلاة والسلام إنني لا أصافح النساء، وإنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمئة امرأة، فهو ثابت كما تقدم. قال المؤلف في نشر البنود، وأجيب بأنه إن صح محمول على أنه حكم على الجماعة بالقياس، لا أن خطاب الواحد خطاب الجميع. انتهى.
إذن يعم من جهة المعنى اللي هو القياس، ولا يعم من جهة اللفظ المراد صاحب النساء نشر البنود.
قول الصحابي
يقول لك يا قول الصحابي انه مستند الرأي من عمله انه مستند الرأي من عمله هو اللي رأى انه لك عمله ما في شك. نعم. لكن ما تحكينا على هذا هو تحله سلح.
وإلى هنا انتهى بعون الله وتوفيقه التتمة بانتهاء بحث العام. ويبدأ شرح الشيخ من بحث التخصيص. ولله الحمد في الأولى والآخرة، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان.
أيوة.
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
أيوة. هل ممكن عندي نسخة من المحفوظ؟
لا.
أيوة. كان في قطع مستفيد.